اليوم نبدأ في درس نزهة الناظر. طيب، وكتاب أو علم المصطلح لطالب العلم يعتبر من أصول العلم، ويستطيع به الشخص أن يميز بين الأسانيد الصحيحة والضعيفة، ويستطيع يميز بين أقوال أهل العلم، ويفهم ما معنى اصطلاحاتهم عند أن يقول هذا حديث مرسل، هذا حديث موقوف، الراجح فيه الموقوف، ما معنى قولهم معضل، منكر، ضعيف، شاذ، مقطوع. ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يصير من أهل العلم، بل والخطيب ينفعه ذلك، وكل واحد يحتاج إلى مصطلح الحديث، لأن العلوم مركبة كثيرا عليه، فالمفسر يحتاج إلى علم الإسناد، والمؤرخ حتى اللغوي، وهكذا الفقيه، وهكذا المحدث من باب أولى الذي يتعلم السنة والحديث. إذن ينبغي لطالب العلم أن يهيئ نفسه، يعني يتعلم علم المصطلح، وليس المعنى أنه يفني كثير عمره فيه، ولكن لو قرأ مثلا نزهة النظر، باعث الحديث، مثلا تدريب الراوي، أو مقدمة ابن الصلاح، ممكن يكتفي بهذا أو يزيد قليلا. أهم شيء يفهم قواعد العلماء ثم يطبقها على الواقع، يرجع يذهب إلى البحوث ويتمرن على الكلام على الأسانيد. طيب، يقرأ مثلا كتاب اللكنوي الجرح والتعديل، ويمارس بعد ذلك كتب الرجال كالتهذيب والميزان، وبإذن الله يصير يعني يبدأ يتقوى في هذا الباب. الله المستعان. نشرع في كلام المصنف رحمه الله تعالى. كتاب نزهة النظر هو شرح نخبة الفكر، ونخبة الفكر هو مثل قصير منتخب من أقوال أهل العلم في القواعد، في قواعد المصطلح. وقواعد المصطلح كما قلنا هي مهمة لطالب العلم، والعلماء قد اهتموا بهذا الفن من زمن قديم، وكانت في أول الأمور كانت كلام على الرجال على بعض القواعد، ثم صارت كتبا. طيب، أهل الصحابة لم يكن من ذلك شيء، إنما إذا أخطأ الشخص ردوا عليه، قالوا الصواب كذا وانتهينا. التابعون كذلك كانوا يهتمون بحفظ الحديث وفقه الحديث، وإذا رأوا شخصا يكذب في الحديث النبوي حذروا منه، أو يخطئ في باب الحديث ردوا عليه وردوا كلامه ونفروا منه. فنهينا. طيب، وبعد ذلك جاء الرام هرمزي وكتب رسالة أو كتابا في هذا مختصرا، ثم بعد ذلك جاء من بعده علماء كالخطيب وتوسع وألف في كتب شتى، أو ألف كتبا شتى في باب المصطلح وقواعده. وهكذا بعدهم جاء الحاكم أو قبل جاء الحاكم وألف كتاب علوم الحديث، وهكذا جاء بعدهم ابن الصلاح فألف المقدمة، ثم بعد ذلك شرع الناس في شرح هذه المقدمة بين متوسط ومتوسع ومختصر، و بعد ذلك هناك كتب أيضا انفردت مختصرة وبسيطة أي واسعة. فعلى كل هذا الكتاب الذي هو نزهة النظر من الكتب المختصرة الميسرة السهلة للمبتدئين وقد تنفع أيضا المنتهين، لأن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان راسخ القدم في هذا، له باع كبير في علم المصطلح وفي علم الرجال، فانتخب نخبا جيدة وجاء بقواعد طيبة، وإذا فهمها طالب العلم يسهل عليه ما بعد ذلك، يسهل عليه ما بعد ذلك. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبر تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف باختلاف أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. المصنف رحمه الله يبدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، والباء للاستعانة والتبريك والتبرك، يعني استعين بسم الله على كتابة هذه الرسالة أو هذا الكتيب، وهكذا يتبرك به يجعل الله في الكتاب البركة، كذلك اسم الرحمن الرحيم. ثم بدأ يثني على الله عز وجل، وهو قوله: الحمد لله. الحمد هو الثناء التام والتمجيد لله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم لهذا الإله العظيم. والله قد حمد نفسه في آيات كثيرة، وهو أهل لأن يحمد ويمجد جل وعلا، فهو الخالق البارئ الحي القيوم العظيم الكريم الجليل السميع البصير الذي خلق منافع الناس، فهو أهل لأن يحمد على جميع أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، فيكون الحمد باللسان مع التعظيم والإجلال والثناء على المحمود. طيب، الشكر يكون على النعم. طيب، لكن الحمد أعم من هذا الجانب، على النعم وعلى غيرها. الشكر يكون على النعم باللسان والجوارح والقلب. طيب، الشكر أيضا يكون بتعظيم المنعم والاعتراف له بالنعم والثناء عليه وذكر نعمه سبحانه وتعالى. طيب، فلله الحمد والشكر والمنة والفضل والعطاء. قوله: لم يزل عليما قديرا. نعم، الله موصوف بأنه عليم، وما من علم للعبد إلا بتعليم الله له، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فما من علم إلا من الله، فهو عليم بكل شيء، عالم بما كان وما يكون، فهو عالم أزلا وأبدا، ولا يعتري علمه نقص من أي وجه، ولا يلحقه نسيان سبحانه وتعالى، بخلاف علم الإنسان يعتريه النقص وربما الذهاب. أما علم الله فهو صفة لذاته، يعني من لوازم حياته، فهو الحي القيوم جل وعلا، قدير أي على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو على كل شيء قدير، أي شيء فالله قادر عليه، فهو القدير القوي العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، حيا الحياة الكاملة سبحانه وتعالى التي لا يعتريها نقص، فهو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، حي لا يموت أبدا، لا يعتري حياته نقص، لا مرض ولا سقم ولا ضعف ولا عجز ولا شيء، فهو صاحب الحياة الدائمة. طيب القيوم قائم بنفسه وقيوم السماوات والأرض، فما من شيء إلا يقوم بأمر الله، بأمره تقوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. سميعا بصيرا، هذا أيضا من لوازم حياته، فإنه يسمع جميع الأصوات والحركات ولا يعتري سمعه شيء ولا يحجب سمعه شيء، بخلاف أسماع المخلوقات فإنها تختلط عليه الأصوات ويعتريه الضعف وربما الذهاب، أما سمع الله فهو سمع يليق بجلاله لا يعتري شيء من النقص سبحانه وتعالى، سميع بصير يسمع جميع الأصوات ولا تختلف عليه الأصوات، يميز حركات الذر مع أصوات العباد. بصيرا يبصر جميع ما خلق، فبصره أيضا لا يعتريه نقص ولا يحجبه شيء، المخلوقات أبصارها تحجبها الحواجز، لكن بصر الله عز وجل ينفذ من وراء الحجابات، فهو يرى العالم وما تحت الأرض كما ترى أنت الحبة في يدك وأعظم من ذلك، لو بيدك حبة بصرك يحيط بها، الله عز وجل يحيط بهذه المخلوقات أعظم منك سبحانه وتعالى، ألم يعلم بأن الله يرى، فالله يرى كل شيء. قوله أشهد أن لا إله إلا الله، نعم هذا من تمام الخطبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء، فهو يشهد شهادة بعلم ويقين بأن الله الإله الحق وحده لا شريك له، الإله بمعنى المألوه المعبود الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وحده تأكيد في الكلمة الأولى، ها؟ لا شريك له، كذلك نفي المشارك، ليس له شريك في ربوبيته ولا ألوهيته ولا في صفاته سبحانه وتعالى، فهو المتفرد للألوهية والربوبية سبحانه وتعالى وله الأسماء الحسنى. ثم قال وأكبر تكبيرا، أعظم الله تعظيما، والتكبير أعظم من لفظ التعظيم، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله الكبرياء والتكبير أعظم من لفظ التعظيم، ولهذا جاء التكبير في الصلاة وفي الأذان وفي أذكار كثيرة، بخلاف لفظ الله عظيم وأعظم وله العظم، الكبرياء ردائي والعز العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فجعل الكبرياء كالرداء، الرداء أفضل من الإزار، فلله الفضائل والمكارم والمحامد سبحانه وتعالى. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام أيضا الخطبة ومن الآداب أنك تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنك ستذكره وستذكر سنته، فمن الأدب أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام وعلى آله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ومن التشريف له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. وقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه من يعني محاسن المجالس ومن العبادة التي ينبغي المنافسة فيها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: أيما قوم جلسوا مجلسا لا يذكرون الله تعالى ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا وهو عليهم حسرة، في ذلك المجلس قاموا عليهم حسرة. إذن فلا ينبغي لطالب العلم أن ينسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تسليما كثيرا ويسلم عليه. وأفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله: الذي أرسله إلى الناس، هذه أيضا يعني شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأنت إذا سئلت ما معنى محمد رسول الله، تقول: أشهد أن الله أرسله إلى الناس برسالة ودين يبلغه للناس وحجة على الناس ليعبدوا الله وحده. فوجب طاعته، وجب عليه على الأمة طاعته عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يعزروه وأن يوقروه وأن يحترموه وأن يقبلوا حكمه عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قوله: كافة للناس، أي إلى العرب والعجم، بل إلى الإنس والجن كافة. يا أيها قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. بشيرا، البشير هو الذي يبشر بالخير، يبشر بالخير. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن لهم الجنة وأنهم أحباء الله وأن الله يحب المتقين يحب التوابين، هذه بشارة. ونذيرا ينذر بالعذاب والهلاك لمن خالف شرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله بشيرا ونذيرا، فهو بشير لأهل الإيمان ونذير لأهل الكفر والعصيان والطغيان، يحذرهم من عقاب الله جل وعلا. ثم ثنى بالصلاة على آله صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته، طيب، آل جعفر وآل عقيل وآل علي وآل العباس، هؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أفضل الصلاة. وعلى وصحبه، هذا أيضا الصحابة لو صليت عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مستحب. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فإن تخللت يردا كما قال ابن حجر رحمه الله يأتيكم. ثم قال: وسلم، هذا من تمام الصلاة. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتسليما أيضا مصدر، ها، مصدر تأكيدا للتسليم. قوله كثيرا صفة للتسليم، فعليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا. أما بعد، قوله أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، يعني كما قلنا في القديم كالحاكم والرام هرمزي، وهكذا الخطيب البغدادي ومن جرى مجراه. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي رحمه الله في كتابه، وهذا فيما يظهر من أهل الفرس، نعم، من جهة فارس رحمه الله. قال في كتابه المحدث الفاصل: لكنه لم يستوعب، يعني لم يستوعب قاعدة المصطلح، وجزاه الله خيرا لسبقه في هذا الباب، ولو نقص ما ليس عليه عيب، لأن السابق إلى الخير له شرف السبق، له شرف إيش؟ السبق وإن يعني قل جهده، لكن حين يبتكر هذا الفن ويبوبه ويقعده فالذي بعده ما يأتي الله يكمل، لأن كما يقال البناء قد نصب، فما بقي عليه إلا أن تتم ذلك، فيكون للمتأخر فضل التمام وللسابق فضل السبق. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، كتابه علوم الحديث. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني لكنه عمل على كتاب مستخرجا كتاب الحاكم، وأبقى أشياء للمتعقب، ما يحتوي الكمال إلا الله، وكتاب الله الذي لا ينفقد، كتاب الله الذي تام على أحسن وجه، أما يعني مصنفات البشر فلا شك أنه يلحق بعضهم النقد كثيرا، ومنهم القليل ومنهم الوسط، ولا يستطيع أحد أن يتم شيئا، لا بد أن يبقى له شيء من النقص. طيب، لكن كفى بالعدل أن يأتي بما يكون غالب عمله صوابا. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وهذا مهم لطالب العلم أن يقرأ مثل هذه الكتب يتعلم الأدب. نعم، الفقيه والمتفقه مثل هذا، آداب الشيخ والسامع، السامع هو التلميذ. قال وقل فن من فنون الحديث إلا قد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني ما من أحد الله يحتاج إلى كتب ويستفيد من كتب. والعلم رزق، العلم رزق، إذا فتح الله عليك في هذا الباب وصرت إماما فيه في أي فن هذا كرامة لك. نعم، بعضهم يكون عنده علم كثير لكن ما يرزق الإنفاق، إما أنه يكون عنده مثلا عجز ما يستطيع يتفرغ لطلاب العلم لفقره أو لمرضه أو وإما أنه يكون عنده شيء من الحمق، نفسيته ما تطيق الطلبة، أو يشغل بأمور أخرى. وبعضهم يكون عنده علم وسط أو قليل ويفتح الله عليه يعلم هنا وهنا فيكثر طلبته وينتشر علمه. الرزق أنواع، ومن أعظمها رزق العلم، إذا أن أعطاك الله علما وأعطاك النفقة منه هذا هو الخير، هذا هو الخير. بعضهم يرزق القرآن ويصير يعلم القرآن، هذا علم عظيم، يصير إماما في القرآن في القراءة والعلم، خلاص انتهى، هذا معنى أنه قد نفع المسلمين نفعا عظيما، وكل من جاء من بعده يعلم خير كثير، لو تبعه ألف شخص فقط لكان على خير عظيم، لكان على خير عظيم. فأنت كن مفتاح خير، كن مفتاح خير في باب العلم والتعليم ولو بالقليل. قال ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصب أو بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر، عثمان بن الصلاح عمر عبد الرحمن الشهروزي نزيل دمشق رحمه الله تعالى، لما ولي تدريس الحديث من مدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء مقدمة يعني، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، ثم رتب بعد سهلة، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره. سبحان الله، انظر كتابا واحدا في ذات الأصول ينفع الله به. بعضهم قد يألف 100 كتاب، لكن النفع فيها ربما ككتاب واحد، وربما ذات الكتاب الواحد في الأصول سبق. سبحان الله، انظر مثلا صحيح البخاري، هذا الكتاب كم انتفعت به الأمة، لو لم يكن البخاري إلا هذا الكتاب خير عظيم جدا. وهذا الرجل الكتاب ما هو بالكبير، هو يعتبر يعني ما يقارب 500 ورقة وأقل، ها، ومع هذا نفع الله به نفعا كبيرا في باب المصطلح. وهذا والله أعلم يدل على إخلاص الرجل أيضا. قال: فلا يحصى كم نظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. يعني هناك بعض القواعد منهم من ينتصر لها ومنهم من يردها ومنهم من يسممها ومنهم والكتاب منهم من شرحه مبسطا ومنهم من شرحه مختصرا ومنهم من شرحه متوسطا وهكذا. قال: فسألني بعض الإخوان ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته اخترعه من نفسه، وسبيل انتهجته مع ما ضمنت إليه من شواهد الفرائد، من شوارد الفرائد يعني دقائق الفوائد وزوائد الفوائد، زد فوائد على الفوائد التي اقتبسها من غيره. فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، ها؟ يمدح الآن مدحا جيد، أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسيط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالكة. عندكم المسالك؟ المسالك الظاهر السالك، طيب القليلة السالك، نعم ما في قليل من يسلك هذا الطريق. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك حد الخبر. قال: اسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام، وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. يقول: جاء الخبر أو جاء الحديث، والخبر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة أو أخبارهم، يعني في لفظة الخبر هو معنى الحديث. وبعض المتأخرين يفرق بين الحديث والخبر، كأنه أراد الخبر ما يكون من أقوال الصحابة، وإن أندرج تحته بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث عند التحديث المحدث المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبرها هنا بالخبر ليكون أشمل. طيب يكفي لهنا، أخذنا المقدمة ثم لفظ الخبر ما معناه. طيب وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره.